إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. عباد الله، إن الله تبارك وتعالى يقول في كتابه العظيم: إن زلزلة الساعة شيء عظيم، يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت، وتضع كل ذات حمل حملها، وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. فالله سبحانه وتعالى جعل لهذه الدنيا وقتا تنتهي إليه، وجعل لهذه الدنيا عمرا ينقضي أجلها فيه، كما جعل الله عز وجل لابن آدم أجلا، كذلك الله عز وجل جعل لهذه الدنيا وقتا تنتهي فيه هذه الحياة، وعندئذ تقوم الساعة. والساعة هي يوم القيامة، جعل الله عز وجل لها وقتا وساعة محددة لا يعلمها إلا الله، ولكن الله جل وعلا رؤوف بعباده، رحيم بالمؤمنين منهم. لذا فإن الله تبارك وتعالى جعل للساعة أشراطا وعلامات تعرف بها، ويعرف قربها بتلك الساعات. ومن تلك العلامات والساعات ما أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم أن نتعوذ بالله منه ومن شره، ألا وهو ذاك الكافر المسيح الدجال. ونعيش اليوم إن شاء الله في رواية يرويها رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بعض أصحابه بصيغة التحديث عند المحدثين بقوله: حدثني. ومن المعلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان أصحابه يحدثون عنه ويحفظون كلامه ويرونه، ولكن في هذه القصة يرويها رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صحابي جليل من أصحابه رضي الله عنهم جميعا، ألا وهو تميم الداري رضي الله عنه. وهذا الصحابي كان نصرانيا قبل أن يسلم، وبعضهم كان من اليهود كعبد الله بن سلام. والمقصود أن هذا الصحابي الجليل رضي الله عنه لما أسلم وحسن إسلامه كان لهم من الشرف العظيم أن يصدقهم رسول الله صلى الله عليه وسلم في خبره وأن يروي خبره للمسلمين بنفسه بصيغة المحدثين حدثني تميم الزاري. وتبدأ هذه الحكاية بما رواه الإمام مسلم في صحيحه من طريق عامر بن شراحيل الشعبي، وهو إمام ثقة ورع حافظ من الحفاظ. وهذا عامر رحمة الله عليه دخل على امرأة من الصحابة تدعى فاطمة بنت قيس، فقال لها تميم رضي الله عنه: حدثيني بحديث لا تسنديه إلى أحد غيرك، إنما سمعتيه من رسول الله صلى الله عليه وسلم. أي حدثيني بحديث سمعتيه بأذنيك ليكون أثبت في قلبي مما لو أنك رويتيه عن غيرك. قالت: أفعل إن شئت. قال: فحدثيني. فحدثته الرواية فقالت: تزوجت من المغيرة، وكان من خير شباب المهاجرين أو كما قالت، وقتل مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في أول الجهاد. فلما تأيمت انقضت عدتها، خطبني رجال من قريش، أو قالت: خطبني عبد الرحمن بن عوف مع رجال من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وخطبني رسول الله صلى الله عليه وسلم لمولاه أسامة بن زيد، وذكرت قصتها إلى أن قالت: فلما خرجت وتأيمت من عدتي سمعت في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم قائلا يقول: الصلاة جامعة. وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا استجد أمر من الأمور العظيمة وأراد أن يجمع لها الناس أمر الرجل فينادي بالناس: الصلاة جامعة، فيعلم الناس أن هناك أمر مهم فيجتمعون. فاجتمعوا في المسجد رجال ونساء. قالت: وكنت في ظهور الرجال في صف النساء الذي يلي ظهور الرجال، تعني أنها كانت قريبة من الأمر حتى سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالت فلما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ليلزم كل واحد منكم مجلسه، أي لا تغادروا، اثبتوا في أماكنكم. ثم جلس رسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر وهو يضحك. وكان صلى الله عليه وسلم إذا جاءه ما يسر قلبه ضحك وابتسم حتى كأن وجهه كالقمر، وإذا رأى شيئا يغضبه احمر وجهه كأنما فقئ في وجهه حب الرمان. قالت: فجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال: إني لم أجمعكم لرغبة ولا لرهبة، ولكن حدثني تميم الداري بحديث وافق الذي حدثتكم في مسيح الدجال. المسيح الدجال رجل من بني آدم كافر يخرج في آخر الزمان يأمر السماء فتمطر ويأمر الأرض فتنبت بإذن الله، ويدعي أنه إله ويبتلى الناس به، وهو من أشد البلاء الذي يعرض له المؤمن، حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليفرن الناس من الدجال إلى الجبال، أو كما قال صلى الله عليه وسلم، وقال محذرا: من سمع منكم أن الدجال قد خرج فلينق عنه، أي فليبتعد وليجتنب من شدة فتنته والعياذ بالله. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن تميما قد حدثني بحديث وافق الذي كنت أحدثكم به، فصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم خبره. وكان تميم رضي الله عنه نصرانيا ثم أسلم وحسم إسلامه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: حدثني أنه ركب البحر في 30 رجلا من أصحابه. قال: فاغتلم بهم البحر، أي اشتد بهم الموج في البحر. قال: حتى أرفعوا إلى جزيرة من الجزر. اشتد واضطرب بهم البحر حتى استقروا في جزيرة، فنزلوا بمراكبهم قرب تلك الجزيرة. قال: ثم أتوا إلى جزيرة من الجزر، فطلعت عليهم دابة أهلب كثيرة الشعر لا يعرف قبولها من دبرها لكثرة شعرها، فلما رأوها قالوا: ويحك، ما أنت؟ فقالت: أنا الجساسة. ففرقوا منها وخافوا منها، فقالوا لها: ما شأنك؟ فقالت: إنها هنا في الدير رجلا هو لأخباركم، أو هو في شوق لأخباركم. قال تميم: فمضينا. فلما قالت رجلا: خشينا أن تكون شيطانا. قال: حتى أتينا الدير. قال: فلما دخلنا إذا رجل من أعظم الناس خلقة، موثقة يداه إلى عنقه، ما بين ركبتيه إلى كعبيه حديد، أي أنه مربوط بسلاسل وبقبضة محكمة. فلما دخلوا عليه فزعوا منه وقالوا: ما أنت؟ أو من أنت؟ قال: أما إنكم قد قدرتم على خبري ولكن من أنتم وما خبركم؟ أي أنكم حيث أنكم وصلتم إلي فقد قبلتم أن تعرفوا من أنا، ولكن أخبروني أولا من أنتم. فأخبره تميم رضي الله عنه بما حصل لهم من ركوبهم السفينة حتى أن صاروا إلى هذا الموضع، فقال لهم هذا الرجل العظيم الخلقة المكبل بالحديد، والحديد أخرجه الإمام مسلم والإمام أحمد وهو حديث صحيح. فقال ما أنتم؟ فحدثوه بخبرهم، فقال لهم أخبروني عن ثمن بيتان، هل تثمر؟ قالوا إنها لتثمر، بلدة في بلاد الشام. قال يوشك أن لا تثمر، أي قد قرب الوقت وينعدم فيها الثمر. ثم قال أخبروني عن ماء زور، هل يستقي، هل فيها من ماء؟ وهل يستقي أهلها من مائها؟ فقالوا له إن بها ماء وإن أهلها يستقون من مائها. فقال أخبروني عن بحيرة الطبرية، هل فيها ماء؟ بحيرة الطبرية معروفة في بلاد فلسطين. فأخبروه فقال يوشك أن تجف، أن يوشك أن ينقطع ماؤها. ثم قال أخبروني عن نبي الأميين، هل خرج؟ الأميون هم العرب الذين بعث فيهم النبي صلى الله عليه وسلم، وكان أكثرهم لا يعرفون القراءة ولا الكتابة، فسماهم الله أميين. فقال سبحانه وتعالى هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم. قالوا قد خرج، أو قال لهم أبعث؟ قالوا قد بعث. قال ما شأن الناس معه؟ قالوا منهم من آمن به ومنهم من قاتله. فقال أما إنهم لو أطاعوه لكان خيرا لهم، لو أطاعوه لكان خيرا لهم. هذا الدجال قد علم من ربه تبارك وتعالى أن الخير في طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم، وأن الأمر في التشريع لله أوكله الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وسلم. فكلما زاد الاتباع للنبي صلى الله عليه وسلم كلما زاد الخير من الله على العبد، وبقدر ما تترك رسول الله صلى الله عليه وسلم بقدر ما تبعد عنه غدا يوم القيامة. لذلك فإن السلف الصالح كانوا من أحرص الناس على الاتباع، وكانوا يضربون الأمثلة العظيمة حتى أن الرجل لا يبالي بأخيه أو أبيه إذا خالف السنة. تقاربوا بارك الله فيك، تقاربوا الإخوة. حتى أن الرجل لا يبالي بأحد في الدنيا إذا خالف سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن هؤلاء العلماء الصالحين رجل من التابعين اسمه عروة بن الزبير، وأخوه عبد الله بن الزبير. أما عبد الله فصحابي، وأما أخوه عروة فتابعي وليس بصحابي. فحدث بحديث ذات يوم ووصف صلاة النبي صلى الله عليه وسلم كما رواه الإمام البخاري في صحيحه، وبين أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى صلاة الكسوف في كل ركعة ركوعين، يقرأ ثم يركع ثم يرفع رأسه ويقرأ مرة ثانية ثم يركع. فاعترض عليه بعضهم وقال له إن عبد الله بن الزبير يصليها كصلاتنا، يعني يحتجون عليه بفعل أخيه الصحابي أنه صلى صلاة الكسوف ركعتين كأي ركعتين، وهذا التابعي معه الحجة عن أم المؤمنين عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى ركعتين في كل ركعة ركوعين لصلاة الكسوف. فلما أخبر بهذا ماذا قال؟ وقف كالجبل وكالأسد مع السنة. فماذا قال؟ نعم ولكنه خالف السنة، حكم على أخيه بأنه خالف السنة ولم يبالي بقوله، وتمسك بالحديث الذي صح عنده. الدجال يعلم لو أن الناس اتبعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم لكان خيرا له، وكثير منا لا يعلم هذا في حياته حقيقة. ربما اتبع السنة فيما وافق الهوى، فإذا جاء ما يخالف هواه نبذ السنة ولم يبالي بها. قال هل بعث نبي الأميين؟ قالوا قد بعث. قال ما حال الناس معه؟ قالوا منهم من آمن به ومنهم من كذبه وعاداه. فقال أما إنهم لو أطاعوه لكان خيرا لهم، أما وإني أنا المسيح الدجال. ولماذا سمي بالدجال؟ لأنه يدعي لنفسه أنه إله من دون الله عز وجل، فهو كذاب دجال في دعوته. ولذا كتب الله عز وجل على جبهته كفارة يقرأها كل مؤمن كاتب وغير كاتب، وقال أنا المسيح الدجال وإنه يوشك أن يؤذن لي، أي أن الله عز وجل قد حبسه في هذه الجزيرة وفي هذا الدير، وقد حدد النبي صلى الله عليه وسلم موضعه كما سنبين، وقد حبسه الله عز وجل شأنه في الحبس كشأن يأجوج ومأجوج، وهما أمتان عظيمتان من الأمم حبسهما الله عز وجل بفعل ذي القرنين لما بنى السد وهم وراء ذلك السد. كذلك المسيح الدجال حبسه الله عز وجل في هذه الجزيرة في بحر من البحور مكبلا بالحديد حتى تأتي الساعة التي يأذن الله عز وجل له بها في الخروج. قال وأما وإنه يوشك أن يؤذن لي فأخرج، فلا أدع بلدا إلا وقعته إلا مكة والمدينة، إلا مكة والمدينة، أي لا يستطيع أن يدخل مكة والمدينة حرمة لشأنهما وتعظيما لأمرهما، فلا يترك بلدا في الدنيا إلا وينزلها ويعرض أهلها للفتنة والبلاء إلا من كان في مكة أو المدينة وكان فيها من المؤمنين. وأما المنافقون فإن المدينة ترتج حتى يخرج منها كل منافق ولا يبقى فيها إلا المؤمنون. وإنه قد يوقف وإنه يوشك أن يؤذن لي، فلا أدع بلدا إلا وطئته إلا مكة والمدينة. كلما أتيت على طريق من طرق المدينة إذا بملائكة شاهرين سيوفهم في وجهي فلا أدخلها. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: فهذا الذي جمعتكم من أجله، حيث وافق ما كنت أحدثكم عن الدجال. ثم قال صلى الله عليه وسلم: ألا إنه في بحر الشام. ثم قال: لا، بل من قبل المشرق ما هو، بل من قبل المشرق ما هو، بل من قبل المشرق ما هو. وأشار صلى الله عليه وسلم بيده، أي أن هذه الجزيرة في جهة بلد وجزيرة تقع على شرق المدينة، تقع في الجهة الشرقية من مدينة المنورة. وانظر إلى البلاد التي على شرق المدينة، تجد فيها أو في بعضها من الكفر والدجل والضلال ما شاء الله عز وجل. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. أيها المسلمون، إن الله تبارك وتعالى لا يفجئ عباده بما لا ينتظر العبد من التكاليف والأحكام، بل انظر إلى رحمة الله عز وجل بنا، قد بين لنا الأمور وحذرنا من الشرور. ما منكم أحد إلا وسيكلمه ربه، لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع. بين الله عز وجل لك ما يتعلق في التكليف، عن ماذا سيسألك بين لك ذلك، وما الذي ستلقاه في قبرك وفي محشرك وفي لقاء ربك، ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة. لذلك هذه الفتنة العظيمة يقول فيها النبي صلى الله عليه وسلم: ما من نبي بعثه الله إلا وقد أنذر أمته الدجال، وإنه خارج فيكم أيتها الأمة. وما نراه من الأحداث، كنا في طلب العلم وما زلنا نسمع أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، ومن تلك الأحاديث ما يتعلق بأشراط الساعة. وكنا في دراسة الحديث نسمع بقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة حتى ينزل الروم بالأعماق أو بذلك، يعني حتى ينزل الروم، هؤلاء الذين نزلوا الآن في بلاد الشام وفي بلاد الحجاز. وكان الطالب منا ومنهم المتكلم أقول: أين هذا؟ وأين هؤلاء؟ وأين بلاد المسلمين؟ وكيف سيحتلون أو سينزلون إلى بلاد المسلمين؟ وما مضت مدة من الزمان حتى وقع ما أخبر به صلى الله عليه وسلم، أي وقع بعضه في وقت عشنا فيه. لذلك لا ندري ما تخبئ الأيام. وإذا كنا الآن في سلمنا وراحتنا لا نستطيع أن نطيع الله ورسوله في أمور تصل إلى الحرام، وقد تصل إلى الكبائر، ولا يوجد عندنا العزيمة على الطاعة لله عز وجل. فإذا جاءت الفتنة والبلاء كيف يثبت المؤمن وهو عاجز في غير وقت الفتنة أن يثبت على الحق؟ لذلك ينبغي علينا أن نتقي الله وأن لا نجعل خطب الجمعة تسلية نتسلى بها، أجاب الخطيب الكلام أو لم يجب، أطال أو قصر. نريد أن نعيش وفق طاعة الله ورسوله، نريد أن نقوم على الحق وأن نلتزم بأمر ربنا وأن نجتنب ما حرم الله علينا من محرمات هي من الكبائر، ونستسهلها كشرب الماء من ذلك أكل الربا. لذلك أوصيكم ونفسي بتقوى الله، وليعلم العبد أن العمر قصير وأن لقاء الله قريب، فيوشك أن ينزل عليك ملك الموت، وقد تكون شابا وقد تكون شيبا، وهل أنك عشت 100 عام؟ فهذا عمر قصير لا خير فيه إلا بطاعة الله. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: يؤتى بأشد أهل الدنيا بلاء، يؤتى بأبأس أهل الدنيا من أهل الجنة، فيصبر في الجنة صبرة، فيقال: يا ابن آدم هل رأيت شدة قط؟ هل مر بك شدة قط؟ هل رأيت بؤسا قط؟ هل مرت بك شدة قط؟ فيقول: لا والله يا رب، ما رأيت شدة قط ولا رأيت بؤسا قط. ويؤتى بأنعم أو بأنعم أهل الدنيا من أهل النار، فيصبر في النار صبرا، فيقال: يا ابن آدم هل رأيت نعيما قط؟ هل مر بك خير قط؟ فيقول: لا والله يا رب، ما رأيت نعيما قط. وذكر الحديث أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذا فإن الله عز وجل جعل البشرى لمن اتبع الحق واستفاد وتعلم دينه وسمع الحق فاتبعه، فقال تعالى: فبشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار عباد الله إن الله تبارك وتعالى يقول في كتابه العظيم إن زلزلة الساعة شيء عظيم يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد فالله سبحانه وتعالى جعل لهذه الدنيا وقتا تنتهي إليه وجعل لهذه الدنيا عمرا ينقضي أجلها فيه كما جعل الله عز وجل لابن آدم أجلا كذلك الله عز وجل جعل لهذه الدنيا وقتا تنتهي فيه هذه الحياة وعندئذ تقوم الساعة والساعة هي يوم القيامة جعل الله عز وجل لها وقتا وساعة محددة لا يعلمها إلا الله ولكن الله جل وعلا رؤوف بعباده رحيم بالمؤمنين منهم لذا فإن الله تبارك وتعالى جعل للساعة أشراقا وعلامات تعرف بها ويعرف قربها بتلك الساعات ومن تلك العلامات والساعات ما أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم أن نتعوذ بالله منه ومن شره ألا وهو ذاك الكافر المسيح الدجال ونعيش اليوم إن شاء الله في رواية يرويها رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بعض أصحابه بصيغة التحديث عند المحدثين بقوله حدثني ومن المعلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان أصحابه يحدثون عنه ويحفظون كلامه ويرونه ولكن في هذه القصة يرويها رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صحابي جليل من أصحابه رضي الله عنهم جميعا ألا وهو تميم الداري رضي الله عنه وهذا الصحابي كان نصرانيا قبل أن يسلم كبعض الصحابة الذين كانوا نصارى قبل إسلامهم كعدي بن حاتم وبعضهم كان من اليهود كعبد الله بن سلام والمقصود أن هذا الصحابي الجليل رضي الله عنه لما أسلم وحسن إسلامه كان له من الشرف العظيم أن يصدقه رسول الله صلى الله عليه وسلم في خبره وأن يروي خبره للمسلمين بنفسه بصيغة المحدثين حدثني تميم الداري. وتبدأ هذه الحكاية بما رواه الإمام مسلم في صحيحه من طريق عامر بن شراحيل الشعبي، وهو إمام ثقة ورع حافظ من الحفاظ. وهذا عامر رحمة الله عليه دخل على امرأة من الصحابة تدعى فاطمة بنت قيس، فقال لها تميم رضي الله عنه: حدثيني بحديث لا تسنديه إلى أحد غيرك، إنما سمعتيه من رسول الله صلى الله عليه وسلم. أي حدثيني بحديث سمعتيه بأذنيك ليكون أثبت في قلبي مما لو أنك رويتيه عن غيرك. قالت: أفعل إن شئت. قال: فحدثيني. فحدثته الرواية فقالت: تزوجت ابن المغيرة، وكان من خير شباب المهاجرين أو كما قالت، وقتل مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في أول الجهاد. فلما تأيمت انقضت عدتها، خطبني رجال من قريش، أو قالت: خطبني عبد الرحمن بن عوف مع رجال من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وخطبني رسول الله صلى الله عليه وسلم لمولاه أسامة بن زيد، وذكرت قصتها إلى أن قالت: فلما خرجت وتأيمت من عدتي سمعت في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم قائلا يقول: الصلاة جامعة. وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا استجد أمر من الأمور العظيمة وأراد أن يجمع لها الناس أمر الرجل فينادي بالناس: الصلاة جامعة، فيعلم الناس أن هناك أمر مهم فيجتمعون. فاجتمعوا في المسجد رجال ونساء. قالت: وكنت في ظهور الرجال في صف النساء الذي يلي ظهور الرجال، تعني أنها كانت قريبة من الأمر حتى سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالت فلما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ليلزم كل واحد منكم مجلسه، أي لا تغادروا، اثبتوا في أماكنكم. ثم جلس رسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر وهو يضحك. وكان صلى الله عليه وسلم إذا جاءه ما يسر قلبه ضحك وابتسم حتى كأن وجهه كالقمر، وإذا رأى شيئا يغضبه احمر وجهه كأنما فقئ في وجهه حب الرمان. قالت: فجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال: إني لم أجمعكم لرغبة ولا لرهبة، ولكن حدثني تميم الداري بحديث وافق الذي حدثتكم في مسيح الدجال. المسيح الدجال رجل من بني آدم كافر يخرج في آخر الزمان يأمر السماء فتمطر ويأمر الأرض فتنبت بإذن الله، ويدعي أنه إله ويبتلى الناس به، وهو من أشد البلاء الذي يعرض له المؤمن، حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليفرن الناس من الدجال إلى الجبال، أو كما قال صلى الله عليه وسلم، وقال محذرا: من سمع منكم أن الدجال قد خرج فلينهى عنه، أي فليبتعد وليجتنب من شدة فتنته والعياذ بالله. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن تميما قد حدثني بحديث وافق الذي كنت أحدثكم به، فصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم خبره. وكان تميم رضي الله عنه نصرانيا ثم أسلم وحسن إسلامه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: حدثني أنه ركب البحر في 30 رجلا من أصحابه. قال: فاغتلم بهم البحر، أي اشتد بهم الموج في البحر. قال: حتى أرفعوا إلى جزيرة من الجزر، اشتد واضطرب بهم البحر حتى استقروا في جزيرة، فنزلوا بمراكبهم قرب تلك الجزيرة. قال: ثم أتوا إلى جزيرة من الجزر، فطلعت عليهم دابة أهلب كثيرة الشعر لا يعرف قبلها من دبرها لكثرة شعرها، فلما رأوها قالوا: ويحك، ما أنت؟ فقالت: أنا الجساسة. ففرقوا منها وخافوا منها، فقالوا لها: ما شأنك؟ فقالت: إنها هنا في الدير رجلا هو لأخباركم، أو هو في شوق لأخباركم. قال تميم: فمضينا. فلما قالت رجلا: خشينا أن تكون شيطانا. قال: حتى أتينا الدير. قال: فلما دخلنا إذا رجل من أعظم الناس خلقة، موثقة يداه إلى عنقه، ما بين ركبتيه إلى كعبيه حديد، أي أنه مربوط بسلاسل وبقبضة محكمة. فلما دخلوا عليه فزعوا منه وقالوا: ما أنت؟ أو من أنت؟ قال: أما إنكم قد قدرتم على خبري، ولكن من أنتم وما خبركم؟ أي أنكم حيث أنكم وصلتم إلي فقد قدرتم أن تعرفوا من أنا، ولكن أخبروني أولا من أنتم. فأخبره تميم رضي الله عنه بما حصل لهم من ركوبهم السفينة حتى أن صاروا إلى هذا الموضع. فقال والإمام أحمد وهو حديث صحيح. فقال ما أنتم؟ فحدثوه بخبره. فقال لهم أخبروني عن ثمن بيتان، هل تثمر؟ قالوا إنها لتثمر، بلدة في بلاد الشام. قال يوشك أن لا تثمر، أي قد قرب الوقت وينعدم فيها الثمر. ثم قال أخبروني عن ماء زغر، هل يستقي، هل فيها من ماء، وهل يستقي أهلها من مائها؟ فقالوا له إن بها ماء وإن أهلها يستقون من مائها. فقال أخبروني عن بحيرة الطبرية، هل فيها ماء؟ بحيرة الطبرية معروفة في بلاد فلسطين. فأخبروه فقال يوشك أن تجف، أي يوشك أن ينقطع ماؤها. ثم قال أخبروني عن نبي الأميين، هل خرج؟ الأميون هم العرب الذين بعث فيهم النبي صلى الله عليه وسلم، وكان أكثرهم لا يعرفون القراءة ولا الكتابة، فسماهم الله أميين. فقال سبحانه وتعالى هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم. قالوا قد خرج، أو قال لهم أبعث؟ قالوا قد بعث. قال ما شأن الناس معه؟ قالوا منهم من آمن به ومنهم من قاتله. فقال أما إنهم لو أطاعوه لكان خيرا لهم، لو أطاعوه لكان خيرا لهم. هذا الدجال قد علم من ربه تبارك وتعالى أن الخير في طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم، وأن الأمر في التشريع لله، أوكله الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وسلم. فكلما زاد الاتباع للنبي صلى الله عليه وسلم كلما زاد الخير من الله على العبد. وبقدر ما تترك رسول الله صلى الله عليه وسلم بقدر ما تبعد عنه غدا يوم القيامة. لذلك فإن السلف الصالح كانوا من أحرص الناس على الاتباع، وكانوا يضربون الأمثلة العظيمة، حتى أن الرجل لا يبالي بأخيه أو أبيه إذا خالف السنة. تقاربوا بارك الله فيك، تقاربوا الإخوة. حتى أن الرجل لا يبالي بأحد في الدنيا إذا خالف سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن هؤلاء العلماء الصالحين رجل من التابعين اسمه عروة بن الزبير، وأخوه عبد الله بن الزبير. أما عبد الله فصحابي، وأما أخوه عروة فتابعي وليس بصحابي. فحدث بحديث ذات يوم ووصف صلاة النبي صلى الله عليه وسلم كما رواه الإمام البخاري في صحيحه، وبين أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى صلاة الكسوف في كل ركعة ركوعين، يقرأ ثم يركع ثم يرفع رأسه ويقرأ مرة ثانية ثم يركع. بعضهم وقال له إن عبد الله بن الزبير يصليها كصلاتنا، يعني يحتجون عليه بفعل أخيه الصحابي أنه صلى صلاة الكسوف ركعتين كأي ركعتين. وهذا التابعي معه الحجة عن أم المؤمنين عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى ركعتين في كل ركعة ركوعين لصلاة الكسوف. فلما أخبر بهذا ماذا قال؟ وقف كالجبل وكالأسد مع السنة. فماذا قال؟ نعم ولكنه خالف السنة، حكم على أخيه بأنه خالف السنة ولم يبالي بقوله، وتمسك بالحديث الذي صح عنده. الدجال يعلم لو أن الناس اتبعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم لكان خيرا له، وكثير منا لا يعلم هذا في حياته حقيقة. ربما اتبع السنة فيما وافق الهوى، فإذا جاء ما يخالف هواه نبذ السنة ولم يبالي بها. قال هل بعث نبي الأميين؟ قالوا قد بعث. قال ما حال الناس معه؟ قالوا منهم من آمن به ومنهم من كذبه وعاداه. فقال أما إنهم لو أطاعوه لكان خيرا لهم، أما وإني أنا المسيح الدجال. ولماذا سمي بالدجال؟ لأنه يدعي لنفسه أنه إله من دون الله عز وجل، فهو كذاب دجال في دعوته. ولذا كتب الله عز وجل على جبهته كفارة يقرأها كل مؤمن كاتب وغير كاتب، وقال أنا المسيح الدجال وإنه يوشك أن يؤذن لي، أي أن الله عز وجل قد حبسه في هذه الجزيرة وفي هذا الدير، وقد حدد النبي صلى الله عليه وسلم موضعه كما سنبين. وقد حبسه الله عز وجل، شأنه في الحبس كشأن يأجوج ومأجوج، وهما أمتان عظيمتان من الأمم حبسهما الله عز وجل بفعل ذي القرنين لما بنى السد وهم وراء ذلك السد. كذلك المسيح الدجال حبسه الله عز وجل في هذه الجزيرة في بحر من البحور مكبلا بالحديد حتى تأتي الساعة التي يأذن الله عز وجل له بها في الخروج. قال وأما إنه وإنه يوشك أن يؤذن لي فأخرج، فلا أدع بلدا إلا وقعته إلا مكة والمدينة، إلا مكة والمدينة، أن لا يستطيع أن يدخل مكة والمدينة حرمة لشأنهما وتعظيما لأمرهما، فلا يترك بلدا في الدنيا إلا وينزلها ويعرض أهلها للفتنة والبلاء إلا من كان في مكة أو المدينة وكان فيها من المؤمنين. وأما المنافقون فإن المدينة ترتج حتى يخرج منها كل منافق ولا يبقى فيها إلا المؤمنون. وإنه يوشك أن يؤذن لي فلا أدع بلدا إلا وطئته إلا مكة والمدينة. كلما أتيت على طريق من طرق المدينة إذا بملائكة شاهرين سيوفهم في وجهي فلا أدخلها. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم فهذا الذي جمعتكم من أجله حيث وافق ما كنت أحدث. يحدثكم عن الدجال. ثم قال صلى الله عليه وسلم: ألا إنه في بحر الشام. ثم قال: لا بل من قبل المشرق ما هو، بل من قبل المشرق ما هو، بل من قبل المشرق ما هو. وأشار صلى الله عليه وسلم بيده، أي أن هذه الجزيرة في جهة بلد وجزيرة تقع على شرق المدينة، تقع في الجهة الشرقية من مدينة المنورة. وانظر إلى البلاد التي على شرق المدينة تجد فيها أو في بعضها من الكفر والدجل والضلال ما شاء الله عز وجل. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. أيها المسلمون، إن الله تبارك وتعالى لا يجزئ عباده بما لا ينتظر العبد من التكاليف والأحكام، بل انظر إلى رحمة الله عز وجل بنا، قد بين لنا الأمور وحذرنا من الشرور. ما منكم أحد إلا وسيكلمه ربه، لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع. بين الله عز وجل لك ما يتعلق في التكليف، عن ماذا سيسألك بين لك ذلك، وما الذي ستلقاه في قبرك وفي محشرك وفي لقاء ربك، ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة. لذلك هذه الفتنة العظيمة يقول فيها النبي صلى الله عليه وسلم: ما من نبي بعثه الله إلا وقد أنذر أمته الدجال، وإنه خارج فيكم أيتها الأمة. وما نراه من الأحداث، كنا في طلب العلم وما زلنا نسمع أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، ومن تلك الأحاديث ما يتعلق بأشراط الساعة. وكنا في دراسة الحديث نسمع بقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة حتى ينزل الروم بالأعماق أو بذلك، يعني حتى ينزل الروم. هؤلاء الذين نزلوا الآن في بلاد الشام وفي بلاد الحجاز، وكان الطالب منا ومنهم المتكلم أقول: أين هذا؟ وأين هؤلاء؟ وأين بلاد المسلمين؟ وكيف سيحتلون أو سينزلون إلى بلاد المسلمين؟ وما مضت مدة من الزمان حتى وقع ما أخبر به صلى الله عليه وسلم، أي وقع بعضه في وقت عشنا فيه. لذلك لا ندري ما تخبئ الأيام. وإذا كنا الآن في سلمنا وراحتنا لا نستطيع أن نطيع الله ورسوله في أمور تصل إلى الحرام وقد تصل إلى الكبائر، ولا يوجد عندنا العزيمة على الطاعة لله عز وجل، فإذا جاءت الفتنة والبلاء كيف يثبت المؤمن وهو عاجز في غير وقت الفتنة أن يثبت على الحق؟ لذلك ينبغي علينا أن نتقي الله، وأن لا نجعل خطب الجمعة تسلية نتسلى بها، أجاب الخطيب الكلام أو لم يجب، أطال أو قصر. نريد أن نعيش
وفق طاعة الله ورسوله، نريد أن نقوم على الحق وأن نلتزم بأمر ربنا وأن نجتنب ما حرم الله علينا من محرمات هي من الكبائر، ونستكثرها كشرب الماء من ذلك أكل الربا. لذلك أوصيكم ونفسي بتقوى الله، وليعلم العبد أن العمر قصير وأن لقاء الله قريب، فيوشك أن ينزل عليك ملك الموت، وقد تكون شابا وقد تكون شيبا، وهل أنك عشت 100 عام؟ فهذا عمر قصير لا خير فيه إلا بطاعة الله. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: يؤتى بأشد أهل الدنيا بلاء، يؤتى بأبأس أهل الدنيا من أهل الجنة، فيصبغ في الجنة صبغة، فيقال: يا ابن آدم، هل رأيت شدة قط؟ هل مر بك شدة قط؟ هل رأيت بؤسا قط؟ هل مر بك شدة قط؟ فيقول: لا والله يا رب، ما رأيت شدة قط ولا رأيت بؤسا قط. ويؤتى بأنعم أو بأنعم أهل الدنيا من أهل النار، فيصبغ في النار صبرا، فيقال: يا ابن آدم، هل رأيت نعيما قط؟ هل مر بك خير قط؟ فيقول: لا والله يا رب، ما رأيت نعيما قط. وذكر الحديث أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذا فإن الله عز وجل جعل البشرى لمن اتبع الحق واستفاد وتعلم دينه وسمع الحق فاتبعه، فقال تعالى: فبشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.